حرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وبارك في وقته وفي علمه. قال ابن حجر رحمه الله: قال ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي على تيم فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الصنعاني رحمه الله تعالى ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي على تيم حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يخصص ما قبله في الحي على تيم أو يقيده فيقول أي السامع لا حول ولا قوة إلا بالله،
لا حيلك
لا حول ولا قوة إلا بالله عند كل واحدة منهما. وهذا المتن هو الذي رواه معاوية عند البخاري عمر وعند مسلم
وعمر
رواه معاوية عند البخاري وعمر عند مسلم. وإنما اختصره المصنف قال وللبخاري عن معاوية أي القول كما يقول المؤذن إلى آخر ما ساقه في رواية مسلم عن عمر. إذا عرفت هذا فيقولها 4 مرات، ولفظه عند مسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى أن قال ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يحتمل أنه يريد إذا قال حي على الصلاة حولق، وإذا قالها ثانيا حولق
إلى إيه الصلاة حوقنا
طيب. ومثله حي على الفلاح فيكون 4، ويحتمل أنه تكفي حولقة واحدة عند الأولى
حوقلة
عند الأولى من الحي على تين. قال وقد أخرج النسائي بن خزيمة حديث معاوية وفيه يقول ذلك. وقال المصنف في فضل القول:
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث معاوية عند النسائي فيه ما ظاهر أنه يجمع بين الحوكلة والحيعلة، وهو أنه قال كما قال المؤذن إلا في الحيعلتين قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي آخرها قال فقال، وفيه يقول ذلك أي فقال كما قال المؤذن. فإنا نحمل على أنه قال كما قال المؤذن في سائر الكلمة إلا في الحوكلة، وهذا واضح كما تقدم قبله وإما نحمل على أن الذي رفعه هو أن يقول كما قال المؤذن إلا بحيالتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يعود ثم عاد معاوية فقال كما قال المؤذن اجتهادا منه، على أن الروايات التي فيها عند ابن خزيمة والتي رواية الصحيح هي الثابتة وليس فيها أنه زيادة وفيه يقول ذلك، هي الثابتة وليس فيها زيادة فيه يقول ذلك، لأنها من طريق عبد الله بن علقمة بن وقاص. هذه الطريق التي فيها يقول ذلك في طريق عبد الله بن علقمة بن وقاص وهو مجهول كما في الصحيح والمقدم، ورد عند ابن خزيمة كلفظ الصحيح وهو لفظ صحيح ليس فيه زيادة، ثم يعود أي فيقول ذلك حتى في الحيعلتين يقول كما قال الجمع بين الحيعلة والحوكلة. يعني فعلم من هذا أن القول ما قاله ابن القيم رحمه الله فيما قرأناه بالأمس أن الجمع بين الحوكلة والحيعلة ما عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحوكلة بدل حيار الصلاح حيار الفلاح هو الأفضل، لأنه استعانة على المجيء لذلك النداء لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن قال مثل ما قال المؤذن ولم يجمع معها الحوكلة لا ينكر عليه لعموم يقول مثل ما يقول على أنه مخصص كما ذكر الصنعاني.
قال وقول المصنف في فضل القول، لأن آخر الحديث أنه قال إذا قال السامع ذلك من قلبه دخل الجنة، والمصنف لم يأتي بلفظ الحديث بل بمعناه هذا. والحول والحركة أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالى. وقيل لا حول لا حول أي لا حول نعم لا حول في دلع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله. وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته.
لا تحول سيكون هنا بمعنى لا تحول.
قال ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. وحكي هذا عن ابن مسعود مرفوعا. فاعلم أن هذا الحديث مقيد لإطلاق حديث أبي سعيد الذي فيه وقولوا مثل ما يقول.
على هذا فلا يقال حي على الصلاة مثل ما يقول المؤذن، وإنما بدلها يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنه قد جاء أنه من حاوي أنه قال حي على الصلاة. إذا قال حي على الصلاة حوكلة، ثم قال مثل ما قال، فلا لو قال ما ينكر عليه.
قال وقيل يجمع السامع بين الحيعلة والحوكلة.
هذا قول غير صحيح. لعله يعني ماذا استصحيف او لعله امن منه او ينظر المتداول حوق له حيع له سبح له حمد له هكذا.
قال عملا بالحديثين والاول اولى لانه تخصيص للحديث العام او تقييد لمطلقه، ولأن المعنى مناسب لإجابة الحيعلة من السامع والحوقلة، فإنه لما دعي إلى ما فيه الفوز لما دعي إلى ما فيه الفوز والفلاح والنجاة وإصابة الخير ناسب أن يقول هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعف القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته. ولأن ألفاظ الأذان ذكر لله تعالى، فناسب أن يجيب بها إذ هو ذكر له تعالى. وأما الحيعلة فإنما هي دعاء إلى الصلاة، والذي يدعو بها هو المؤذن، وأما السامع فإنما عليه الامتثال والإقبال على ما دعي إليه وإجابته بذكر الله لا فيما عداه.
طيب هذا على نبيه ابن القيم أيضا زاد المعاد على ما ذكرنا.
قال والعمل بالحديثين كما ذكرنا هو الطريقة المعروفة من حمل المطلق على المقيد وتقديم الخاص على العام، فهو أولى بالاتباع. وهل يجيب عند الترجيع أو لا يجيب؟ وعند التثويب فيه خلاف، قيل يقول في جواب التثويب.
أما بالنسبة للترجيع فإنه يقوله اسمع نفسه المقيد، إذا اسمع نفسه نعم يعني ماذا ما أشاع ذلك وما رفع صوته به لا يحتاج إلى إجابة، إنما إذا رفع صوته به حتى يسمعه من حوله لا أن يجيب. وإلا في الأصل أنه يقول في نفسه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا حتى ما يسمع إلا نفسه، فإن سمعه غيره وقال لا ينكر عليه. والتثويب إيش؟
قال وعند التهذيب فيه خلاف، قيل يقول في جواب التهذيب صدقت وبررت.
ما ثبت في هذا الشيء، يقول مثل ما يقول إذا كان الصلاة خير من النوم فالسامع له يقول مثل ما يقول، لأن له صدقت عبارة ما خبت فيه شيء.
قال: وهذا استحسان من قائله، وإلا فليس فيه سنة تعتمد.
السنة التي تعتمد فقول مثل ما يقول، ما دام مشروعا يقال فيه مثل ما يقول. إذا قال حيا أو قال يعني ماذا حيا لخير العمل، هذا ليس المشروع، ما يتابع على البدعة، يتابع على الحق والسنة، والبدعة يجب أن تهجر.
قال: فائدة أخرج أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها.
هذا الفائدة غير صحيحة، ليتها ما أعترفها، ذلك أن الحديث عند أبي داود قال: حدثنا سليمان بن داود الأتكي قال: حدثنا محمد بن ثابت هو العبدي عن رجل من أهل الشام من شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن رجل من أصحاب بلال، فذكر الحديث وهو ضعيف بمرة. فيه محمد بن ثابت ضعيف، فيه رجل مبهم، فيه شهر بن حوشب، فيه تردد بين الصحابي أيهما يعني، وكون اختلاف على الصحابي لا يضر يعني، هذا معلوم، لكن هذا يدل على أن السند فيه ارتباك اضطراب. من هو هذا الصحابي؟ تارة قالوا عنه أبو أمامة، وتارة قالوا عنه صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الارتباك من بعض رجال السند من المشهر أو من غيره، بل الفائدة أن تعلم أن الحديث ضعيف لا يصح، فيه ثلاث علم: ضعيف محمد ثابت العبدي، ثم شهر مشهور وسوء الحفظ، من طريق بباب علم ثالث، من طريق بباب خرجوا البيهقي على ذلك الشهر السعيد، سيعيد الحديث معزول البيهقي في آخر الباب. لا بأس، هذا من تعليق الشيخ الألباني أيضا. تفضل. واعتبر الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع اعتبر هذا القول من البدع، ونقلناها عنه في احكام الجمعه وبدعها، قول ادامها الله اقامها وادامها من البدع، يقول هذا من المحال. الطرطوشي قال هذا من المحال ما دام السماء والارض الى اخره.
قال: وقال في سائر الاقامه بنحو حديث، وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في الأذان، انتهى. يريد بحديث عمر ما ذكره المصنف وسقناه بالشرح من متابعة المقيم في ألفاظ الإقامة كلها. قال: وعن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: فقال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. خرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن أبي العاص وأبو عبد الله عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف فلم يزل عليها مدة حياته صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنين من خلافة عمر، ثم عزله وولاه عمان والبحرين، وكان من الوافدين عليه صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، وكان أصغرهم سنا له 27 سنة. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عزمت ثقيف على الردة، فقال لهم: يا ثقيف، كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أولهم ردة. فامتنعوا من الردة، مات بالبصرة 51. قال أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، أي اجعل أضعفهم لمرض أو زمانة أو نحوهما قدوة لك، تصلي بصلاته تخفيفا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ.
هذا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أم الناس فليخفف. ليس معناها أن الإمام يقتدي بالمأمون، لكن معناه أنه يراعي شعور المأمومين وأحوالهم، إذا بكى الصبي خفف، اشتد بكاء صبي خفف، لأن ذلك يسبب ألما لأبيه أو لأمه أو ربما حتى الولد، وإذا رأى ما يستدعي التخفيف خفف، وإذا كان خلف ذلك الإمام كبار سن أو كذلك بعض من هو مشغول ونحو ذلك خفف علم ذلك أو لم يعلم، لأن الناس فيهم هذا، إما المريض إما الضعيف إما الكبير إما بالحاجة، ولهذا التخفيف هو الأصل إلا ما جاء به الدليل. وقد أدان رسول الله صلى الله عليه وسلم التخفيف، سيأتي من هذا الشيء إن شاء الله. بس وليس هذا يسببه من عرضنا بيان ما قال في الصنعاني.
قال رحمه الله تعالى: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. قال: الحديث يدل على جواز طلب الإمامة في الخير، قد ورد في أدعية عباد
الرحمن. نعم الحديث صحيح، نحتج به صحيح، قوله صححه العقل إلى آخره، ظهره صحيح مسند هكذا. طيب،
قال: وقد ورد في أدعية عباد الرحمن الذين وصفهم الله بتلك الأوصاف أنهم يقولون: وجعلنا للمتقين إماما. وليس من طلب الرياسة المكروهة، فإن ذلك فيما يتعلق برياسة الدنيا الذي لا
يكرمه. قال بأن إمام قومي هذا لا ينكر عليه، لأنه ليس من طلب رياسة الدنيا، ولهذا أكره النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، مع أنه قال: لا نعطي الأمر من سأله، هذا الأمر من سأله.
قال: التي لا يعاني من طلبها ولا يستحق أن يطاها، كما يأتي بيانه، أن يجب على إمام الصلاة أن يلاحظ حال المصلين خلفه فيجعل أضعفهم كأنه المقتدي به، فيخفف لأجله ويأتي في أبواب الإمامة في الصلاة تحقيقه، وأنه يتخذ المتبوع مؤذنا يجمع الناس للصلاة، وأن من صفة المؤذن المأمور باتخاذه ألا يأخذ على أذانه أجرا أي أجرة، وهو دليل على أن من أخذ على أذانه أجرة ليس مأمورا باتخاذه. وهل يجوز له
ليس مأمورا باتخاذه، معناه أن أخذ الأجرة على الأذان أمر مكروه، بل على سائر المبرات والقربات اشتراك ذلك أمر مكروه. فإذا أعطي عن طيبة نفس أو تطوع ما أعطيت من هذا المال فخذه فتموله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، أما الاشتراك هو مكروه.
قال: وهل يجوز له أخذ الأجرة؟ فذهبت الشافعية إلى جواز أخذه الأجرة مع الكراهة، وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنها تحرم عليه الأجرة. في هذا الحديث قلت: ولا يخفى أنه لا يدل على التحريم. وقيل: يجوز أخذها على التأذين في محل مخصوص، إذ ليست على الأذان حينئذ، بل على ملازمة المكان كأجرة الرصد.
يعني معناه على أنه ما يأخذ أجرة على أذانه، ولكن على ملازمة هذا الأوقات، تحرير الأوقات وإشعار المسلمين بذلك، على هذا العمل يعني كأجرة الرصد. نعم، وهذا فيه نظر، إذا اشترك
فتح الأبواب،
أي فتح الأبواب وتغليق وكذا، هذا عمل يستحق عليه العطاء، إلا أنه فيه نظر. معروف أنه المؤذن فيكون إذا اشترك على أذانه مكروه، وإن عطوه على ذا الأذان ولا ذلك العمل لا بأس.
قال: وعن مالك بن حويرث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، أخرجه السبعة. قال: وعن مالك بن حويرث بضم الحاء المهملة وفتح الواو وسكون المثنى التحتية وفشل الراء وثاء مثلثة، هو أبو سليمان مالك بن حويرث الليثي، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عنده 20 ليلة، وسكن البصرة ومات سنة 94 بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، أخرجه السبعة. قال: وهو مختصر من حديث طويل، أخرجه البخاري بألفاظ أحدها قال مالك.
حديث حسن أسم من هذا وأطول من هذا، لأن الطوال كما علمتم يعني قد ألفوا فيها في الطبراني في الحديث الطوال، وقوله وهو مختصر من حديث أتم من هذا أو أطول من هذا، هذا القول.
قال أخرجه البخاري بألفاظ أحدها قال مالك أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قوم فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. زاد في رواية فصلوا كما رأيتموني أصلي. فساق المصنف قطعة منه هي موضوع ما يريده من الدلالة على الحث على الأذان ودليل إيجابه للأمر به وفيه أنه لا يفترق في المؤذن غير الإيمان لقوله أحدكم.
كلام طيب. وفيه الأذان في الوقت ومن أذن قبل الوقت يعيد الأذان وعلى ذلك أهل العلم. فيه قوله لأمكم يعني أمكم أكبركم أي أكبركم إذا كنتم متساوين فيما تستحقون به الإمامة. أما إذا كان الأكبر بنا غيره من حيث العلم والسنة وقراءة القرآن فالأقرأ هو المقدم. عمرو بن سلمة الجرمي كان يأم قومه وفيهم كبار القوم. فيه فليؤذن لكم أحدكم على ما ذكر أن الأذان واجب وأن الأذان لا يشترط فيه إلا يعني الإسلام. أما قوله أما الكبار السن أو كذلك لا يشترط فيه ما يشترط في الإمامة أو الأعلم أو الأحسب ما يشترط فيه. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم أيضا إضافة إلى ما تقدم ذكره وليؤذن لكم أحدكم ليس يشمل النساء إنما هو شامل للرجال لا الإمامة ولا الأذان ليس من شأنها. الجمهور على أن أذان المرأة مكروه فإذا أذنت لنفسها بمفردها أو أذنت مع النساء قال ابن عمر أنا أنهاهم عن ذكر الله هذا إذا كان من عندها وإلا فالأصل أن المرأة بل نطل إجمع أن المرأة لا تؤذن ولا تقيم وإنما تصلي بغير أذان ولا إقامة جمع نساء أو كن المفردها هذا هو. فإذا أذنت وسمع صوتها الرجال فذلك منكر فاحش سبب الفتنة فلا تخضعن بالقول فذلك مع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا إلى هنا.
ما يعتبر
فعلا انها تؤذن يصلح هذا مجنون الميكروفون مجنون فتاني يكون مثلا نعم لا يعتمد اذن ولا يعتمد اذن هذا الاتفاق. نعم هل
حسن عندنا مثلا شوائي فاهم
ونساء عدلنا لا تكمل أكثر الجميع.